بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب العقيدة الواسطية، قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، في هذه الآية الكريمة يقول الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، يعني هذا القرآن كتاب مكتوب، لأنه نزل مكتوب من عند الله جل وعلا إلى بيت العزة في ليلة القدر، ثم نزل مفرقا موحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الحوادث والمناسبات، فكل ما صارت حادثة أو مناسبة من سؤال أو غيرها واستشكال نزل القرآن فيها. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك عن المحيض قل هو أذى. وكل ما أشكل شيء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نزل القرآن بشأنك، فنزل مفرقا طيلة 23 سنة، والقرآن يتنزل، وتنزل الآية مرتين أو ثلاث بالمناسبة، تنزل أولا للحكم في الحادثة، وثانيا لتكون حادثة مشابهة، ينزل نص القرآن من هذه هي هذه مثل هذه. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب إلى أن يقول لا إله إلا الله في مرضه الذي مات فيه مطال، وأبى أن يقول لا إله إلا الله لوجود بلاء من المشركين عنده صدوه عن الحق، وكان ذا فضل وصنيع جميل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أستغفرن لك ما لم أنهاك. فأنزل الله تعالى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا ليستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهو طالب من أصحاب الجحيم، مات على الكفر على الشرك، فلا يجوز الاستغفار له، وقد عرف أنه مات على الشرك، أنه آخر ما قال هو على ابنة عبد المطلب على الشرك. بعد الهجرة، بعد زمن، كان النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق بين مكة والمدينة، فمر بالأبواء، الأبواء قرية موضع بين مكة والمدينة، مرضة أم النبي صلى الله عليه وسلم فيه وماتت فيه ودفنت. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الموضع وفي قبر أمه، استأذن من الله جل وعلا أن يزور قبر أمه، فأذن الله له. فلما وقف على القبر تأثر عليه الصلاة والسلام وبكى ورق لأمه أنها ماتت على الشرك، وأراد أن يستغفر لها، فأنزل الله تعالى مرة أخرى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى عندما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. المقصود أن القرآن نزل مفرقا مدة 23 سنة، أول وأكثر ما نزل في العقائد، ثم تنزلت الأحكام بعد الهجرة، وفي جملة ذلك الأخلاق وغير ذلك الأوامر والنواهي. فالله تعالى يقول: هذا كتاب، يعني القرآن مكتوب، أنزلناه، يعني هدى وضياء وتوسر وذكرى وموعظة وشفاء ونور، مبارك، يشتمل على البركة، تحصل البركة بتلاوته وتدبره وبالاتعاظ به وبالاهتداء بهديه وبالعمل به وبالدعوة إليه، فاستكثروا بركة القرآن، تعاطوا هذه الأسباب تنالوا بركة القرآن. وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. الشاهد من الآية أن الله تعالى أخبر أنه أنزل القرآن، لأنه تعالى هو الذي تكلم به، فكلامه كتب في السماء ونزل إلى بيت العزة ليلة القدر، وأنزل وحيا على النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة 23 سنة، فهو كلام الله منزل من عنده. ولهذا يقول أئمة السنة رحمة الله عليهم عن القرآن إنه هو كلام الله المتعبد بتلاوته الذي أعجز الورى عن الإتيان بمثله، المبدوء بالحمد لله رب العالمين، المختوم بالجنة والناس، منه بدأ وإليه يعود، من الله بدأ وإليه يعود، يرفع في آخر الزمان حينما يعرض الناس عن القرآن ويتركون يدعونه مهجورا، فإن الله تعالى يغار عليه فيرفعه في ليلة واحدة، يرفع من صدور الرجال ومن الصحف ولا يبقى منه في الأرض آية، هذا قبيل قيام الساعة حين تهدم الكعبة. فهو منزل عند الله وسيرفع إلى الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود. فدلت الآية على أمرين: الأول أن القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ والذي تكلم به حقيقة، ونقله جبرائيل عليه السلام مبلغا إياه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا الأمة إياه مبينا معانيه. فالقرآن كلام الله حقيقة غير مخلوق. والأمر الثاني الذي دلت عليه الآية أن القرآن نزل من عند الله، وهذا دليل على علو الله على خلقه، وأنه تعالى مستوى فوق عرشه باهر من خلقه علي على جميع خلقه، فهو تعالى العلي العظيم، هو علي بذاته فوق عرشه. نعم.
أحسن الله عليك. وقال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
هذه الآية تدل على نفس الدلالة السابقة، الله تعالى نزل القرآن على عبده، تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون عالما نذيرا، والقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالله تعالى نزل، ينزل آية واحدة وينزل آيات مجموعة، فهو منزل من عند الله تعالى. ومنه ما نسخه الله تعالى، نزلت وتليت وعلمت حكمها ثم نسخها الله تعالى محاها وأنسى الناس إياه لحكمة، وأنزل خيرا منها، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، لم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فالله تعالى نزل آيات ثم نسخها محاها وأزالها. فمن هذه الآيات ما كان يقرأ في أول الأمر: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، يعني الرجل والمرأة العاقلين البالغين إذا زنيا فيرجمان إذا كان سبق لهما زواج، وإذا كان لم يسبق لهما زواج فالجلد مع النفي سنة. فكانت تتلى هذه الآية من القرآن الذي يتلى، ثم نسخها الله تعالى، رفع تلاوتها وأبقى حكمها، فحكم الرجم باقي في الأمة إلى آخر الزمان بإجماع المسلمين. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الزناة المحصنين، ورجم الصحابة بعده، وهذا حكم ثابت في الأمة. فنسخت التلاوة وبقي الحكم، ومما نسخت تلاوته حكم أن سورة الأحزاب، تعرفون سورة الأحزاب، كانت تعدل في الطول سورة براءة، ثم نسخها الله وابقاها على نسخ الآيات وأحكامها. وكان فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي أن خمس رضعات يحرم، يعني خمس رضعات في الحولين يحرم، فرفعت التلاوة وبقي الحكم. ومن ذلك أنه كان نزل قول الله تعالى في النساء اللاتي يزني الرجل والمرأة إذا زني في أول الأمر أنهما يحبسان في البيت حتى يتوفاهن الله ويجعل الله لهن سبيلا. ثم نزل حكم الرجل، فقال الله تعالى حكم الجلد والرجل، فأمر الله تعالى بجلد الزاني والزانية غير المحصنين وبرجم الزاني والزانية المحصنين. ولما نزل هذا الحكم قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة والتغريب عام، والمحصن المحصنة الرجم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنسخ الحبس وشرع الجلد والرجم. إذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل، الله حكيم عليم. ذلك أنه يشرع للأمة شرائع على التدريج. كان صوم رمضان أول شيء أنه يصوم يوم عاشوراء ويكفي، ما في رمضان يوم واحد والسنة، ثم نسخ صيام عاشوراء وصار سنة، وفرض صوم رمضان، كان من شاء صام ومن شاء أطعم ولا قضاء عليه. ثم نسخ هذا الحكم وجعل الصيام واجبا فريضة على كل قادر عليه مقيم، وبقي الإطعام في حق الكبير السن الرجل أو امرأة إذا كان لا يستطيع الصوم لكبره أو لمرضه الذي لا يرجى برؤه. كل هذا من النسخ ومن التدرج في التشريع، والله أعلم ما ينزل. قالوا إنما أنت مفترٍ، يعني تفتري هذا القرآن من عندك، ما جاء شيء من السماء، هذا قول المشركين. ولهذا رد الله عليهم قال قل نزله روح القدس من ربك بالحق، جبرائيل عليه السلام نزله من عند الله بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى المسلمين. فرد الله تعالى هذه الفرية بكلامه هو الحق يتلى إلى يوم القيامة. وقال ولقد نعلم أنهم يقولون، يعني بعض هؤلاء خصوم أعداء الله ورسوله يقولون إنما يعلمه بشر، هذا القرآن ما هو عند الله، يجي واحد يعلمه يوم الليل. طيب حددوا هو عربي ولا أعجمي، إذا كان أعجمي فكيف تقبلونه عربي الآن القرآن عربي وأنتم تكون أعجمي؟ ما يمكن. وإذا كان عربي تؤمنون به بأنه عربي، إيتوا بمثله، إيتوا بعشر سور مثله مفتريات، إيتوا بسورة، إيتوا بحديث، إيتوا بآية، ما جاءوا بشيء. ولهذا رد الله ذريتهم وقال لسان الذي يلحدون إليه يشيرون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فكيف يكون أعجمي يجيب لسان عربي مبين؟ لا يمكن أبدا. وإذا كان هذا عربي مبين ويعلم عربي هات مثله. لهذا قد كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. من كذب بوحي الله جل وعلا وطعن في القرآن فهو فجزاؤه النار التي وقودها الناس والحجارة. مع الكافر نعم. المقصود أن الآيات دلت على أن القرآن منزل من عند الله تعالى وأنه هو كلام الله حقيقة تكلم الله تعالى به حقيقة ومنزل غير مخلوق. نعم.
وقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى على
الأرائك في هذه الآية وعد كريم للرب الرؤوف الرحيم لأهل الإيمان بأنهم يوم القيامة يتمتعون بأعلى النعيم وأصناف التكريم ومن ذلك النظر إلى وجه الله الكريم جعل الله إياكم من الناظرين إليه. فقال وجوه يومئذ ناظرة يعني قد علتها النظارة والبهاء والحسن إلى ربها ناظرة تنظر إليه بعينيها نظرا حقيقيا كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته لخفاء يري بعضكم بعضا لا بل ترونه جليا واضحا. وفي حديث آخر كما ترون السماء الشمس صحوا ليس دونها سحاب. ثم دلهم صلى الله عليه وسلم على سبب يؤهلهم لرؤية الله جل وعلا قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس على الفجر وقبل غروبها يعني العصر فافعلوا. فهذان الوقتان هما أوقات نعيم أهل الجنة أو ذروة نعيم أهل الجنة أو فيها رزقهم بكرة وعشية. فيرشد صلى الله عليه وسلم الناس إلى أن يعتنوا بالمحافظة على صلاة الفجر في وقتها وصلاة العصر في وقتها ومن حافظ على هذين الوقتين حافظ على بقية الصلوات حتى يتمتع المرء يوم القيامة بالنظر إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في الآية الأخرى يقول تعالى الذين أحسنوا الحسنى أحسنوا في هذه الدنيا بالتوحيد والإخلاص لله جل وعلا واتباع السنة والاستقامة على الشرع الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم جعل الله إياكم الناظرين إليه. فدلت هاتان الآيتان على ما يعتقد أهل السنة والجماعة مؤمنين بكلام الله تعالى وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثبوت الرؤية رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا يوم القيامة في عرصات وفي الجنة وأن هذا من أعلى أو أعلى نعيم أهل الجنة. والله أعلم وصلى الله وسلم على رسوله.